بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم من موسكو مستمعي إذاعة سبوتنيك، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أصحبكم فيها أنا نغم كباس. والبداية بالعناوين: القرقاوي تتحدث لي بلا قيود عما سيحل بمدينة إكسبو بعد 6 أشهر. المجلس الأعلى الليبي يطالب بإلغاء قانون الانتخابات. والسيسي: مصر تقترب من الفقر المائي. فوضى في العراق بعد التشكيك بنزاهة الانتخابات.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الحوار الخاص الذي أجراه برنامج بلا قيود مع مها القرقاوي، نائب رئيس أول للشؤون السياسية لدى إكسبو 2020 دبي، حول المعرض، إذ تحدثت عن الجناح الروسي بقولها:
طبعاً نحن جداً معتزين بمشاركة روسيا في إكسبو 2020 دبي، ومشاركة روسيا تجسد وتمثل الترابط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين روسيا، ويمكن الجناح الروسي من أكثر الأجنحة في موقع إكسبو 2020 لاقت إقبال من قبل زوار إكسبو 2020 مثل ما حضرتك تفضلتي، من مختلف الجنسيات، مختلف الأعمار، من زوار من مختلف الاهتمامات. إكسبو 2020 منصة للاحتفاء بالابتكار وبالإبداع، وبلا شك أن جميع التقنيات والابتكارات الروسية التي هي من مضمون الجناح الروسي في إكسبو 2020 بلا شك نحتفي بها وندعو أكيد لاستخدامها في المستقبل لما يخدم البشرية. شعار إكسبو 2020 دبي هو تواصل العقول وصنع المستقبل، هذا هو شعارنا الرئيسي، ونركز فيه على 3 محاور فرعية اللي هي التنقل والفرص والاستدامة. تواصل العقول وصنع المستقبل لأن نحن مؤمنين في دولة الإمارات بأن الابتكار والتقدم نتيجة التقاء الأفراد، التقاء الحكومات، التقاء الأفكار بطرق جديدة وبطرق ملهمة. نود أن نكون منصة فعلية للتعاون الدولي. اليوم 192 دولة مشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، كل دولة مشاركة بجناح مستقل يعكس رؤيتها، يعكس ابتكاراتها، يعكس تراثها، ثقافتها، رؤيتها لخلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة. الهدف من استضافة دولة الإمارات ومدينة دبي لحدث بحجم إكسبو 2020 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا هو جمع دول العالم في مكان واحد، خصوصا في ظل يمكن الظروف اللي يواجهها العالم اليوم. طبعا التحديات اللي واجهناها في دولة الإمارات، في مدينة دبي، في إكسبو 2020 لم تكن تحديات خاصة، تحديات يعني مرت فيها البشرية ككل. التحديات هذه يمكن خلتنا نعيد النظر في بعض الأمور. اليوم الصحة هي يمكن من أكبر الاهتمامات ومن أكثر المواضيع اللي تواجه العالم ومن أكبر التحديات اللي تواجه العالم. طبعا أجلنا موعد افتتاح إكسبو 2020 لمدة سنة، ولكن اليوم الحمد لله نقدر نقول أن نستضيف إكسبو 2020 في ظروف أفضل، ويمكن نحن محظوظين أن التأجيل يصادف الذكرى 50 لقيام دولة الإمارات، 50 عام للاحتفاء بإنجازات دولة الإمارات، بابتكارات دولة الإمارات، وبأن تكون دولة الإمارات منصة تجمع دول العالم في مكان واحد لمدة 6 شهور من خلال معرض إكسبو 2020.
وأوضحت القرقاوي أن إتمام بناء إكسبو 2020 دبي استغرق 240 مليون ساعة عمل.
يعني يمكن نقول منذ فوز مدينة دبي ودولة الإمارات بحق استضافة أكسبو 2020 في نوفمبر من العام 2013، كانت الأعمال لبناء مثل ما قلتي مدينة أو مشروع ضخم بحجم معرض أكسبو 2020 على قدم وساق. ومنذ وضع حجر الأساس لبناء موقع أكسبو 2020 دبي في عام 2015، أكملت القوى العاملة أكثر من 240 مليون ساعة عمل، بذلها أكثر من 200 ألف من العمال من عشرات الجنسيات. فعلا نصب تذكاري يضم أسماء جميع العاملين في موقع أكسبو 2020، أنهم هم جزء من هذا الحدث، ولولاهم لما شاهدنا معرض بكل ما يحمله أكسبو بهذا الحجم.
وحول مصير أكسبو 2020 بعد 6 أشهر من الآن، أضافت القرقاوي:
موضوع الإرث أو إرث أكسبو 2020 هو من أهم المواضيع اليوم، تطرح كثير تساؤلات حول ماذا سيحدث لموقع أكسبو 2020 بعد 6 شهور. سنؤكد أن المنطقة هذه بعد 6 شهور ستصبح منطقة جديدة تطلق تحت شعار أو تحت مسمى ديستريكت 2020 أو ديستريكت 2020. 80% من المباني التي بنيناها نحن كجهة منظمة ستبقى لمرحلة الإرث، ستكون ديستريكت 2020 منطقة جديدة في منطقة دبي الجنوب، تحتوي على شركات، على مسرعات المستقبل، على أماكن تجارية، أماكن للمعيشة، أماكن ترفيهية، منطقة إبداعية ممكنة إن شاء الله.
كان هذا اللقاء الخاص الذي أجريناه مع مها القرقاوي، نائب رئيس أول للشؤون السياسية لدى أكسبو 2020 دبي، ويمكنكم مستمعينا متابعة نص اللقاء على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوعنا التالي عن الخلاف بين المجلس الأعلى ومجلس النواب الليبي بشأن قانون الانتخابات، إذ طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري المفوضية العليا للانتخابات بإيقاف قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أقرها مجلس النواب مؤخراً إلى حين التوافق حولها، معتبراً أنها جاءت بالمخالفة للاتفاق السياسي. يأتي ذلك بعد أن أصدر مجلس النواب الليبي قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفض تلك القوانين معتبراً أنها صدرت بدون التوافق معه. وخلال حديث لسبوتنيك، دعا مقرر عام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي رمضان التويجر، دعا مجلس النواب وحكومة الوحدة إلى الابتعاد عن التصريحات العدائية والعمل على هدنة سياسية يركز فيها على إقامة الانتخابات العامة في مواعيدها المحددة، محذراً من أن الصراع القائم في ليبيا يهدد الأمن القومي للبلاد. ووصف ما يحدث اليوم في ليبيا بالمهاترات والصراعات بين مختلف الأطراف السياسية والأجسام القائمة في هذا الظرف الحساس، مؤكداً أنه أمر يمس الأمن القومي للدولة الليبية ويهدد كيانها. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الليبي يوسف الفارسي لي بلا قيود:
هو خلاف طبعاً حول موضوع الانتخابات البرلمانية الذي أقرها مجلس النواب بشكل فردي، لأن الانتخابات الذي هي بشكل فردي هذه تؤثر على أعضاء التيار الإسلام السياسي وكذلك المجلس الأعلى للدولة، أنهم طبعاً داعمين لمجموعة الإسلام السياسي والإخوان المسلمين، هؤلاء يرفضون رفض كامل موضوع الانتخابات الفردية، يريدون انتخابات عن طريق القائمة، لأن القائمة سوف يكون فيها عدد كبير من الأفراد الإخوان المسلمين وسوف يلجؤون إلى تمكينها من الانتخابات القادمة من الفوز في بقاعد الانتخابات القادمة البرلمانية، ولكن الفردي هذا شكل خطر لأن سوف يكون هناك تهديد مباشر لهؤلاء الجماعة لأن لم تعد لهم شعبية كبيرة في ليبيا، وهذه الجماعة طبعا انتهت بشكل كامل، وهذا الموضوع يسبب مشكلة لدى المجلس الأعلى للدولة والإخوان المسلمين لأن سوف لن يكون لهم وجود وسوف يخسرون المعركة سياسيا، وهذا طبعا الخلاف سوف يؤدي حقيقة إلى مزيد من الصراع ومزيد من الفشل ورفض لمشروع الانتخابات بالكامل إن لم يتحقق الأهداف المرجوة للمجلس الأعلى للدولة وجماعة الإخوان المسلمين من هذا القانون سوف يقاطعون الانتخابات وسوف يفشلونها، لأن سوف تذهب الانتخابات غير صالحة، لأن نحن كيف ما نعرف أن تأثيرات في دول الجوار لهذه الجماعات أصبحت يعني تخسر المشهد السياسي في دول الجوار، وهذا يترتب عليه طبعا خسارات المشهد السياسي داخل ليبيا. هم يعملوا جاهدين إلى إفشال أي مسار ديمقراطي قادم، لأن أي نجاح مسار ديمقراطي خصوصا بالموضوع الانتخاب الفردي، لأن الانتخاب الفردي سوف يكون حتى الأحزاب هي تقدر تشارك انتخاب فردي، ولكن سوف لن تكون حقيقة صريحة، لأن الانتخابات الفردية سوف تخرج القائمة بأفراد الحزب بأفراد وتدعم أفراد معينة، هؤلاء أفراد طبعا هم متخوفون من خسارة بهذه الطريقة، لأن القائمة عندهم أفضل من الانتخاب الفردي بشكل أساسي، وكل هذه الجهود التي نحن نلاحظ فيها حتى الرفض هذه كلها سيصب في هذه الجماعة بشكل أساسي وبشكل مطروح بإذن الله.
كان هذا تعليق الدكتور يوسف الفارسي المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة عمر المختار في طرابلس.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي مصر قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن بلاده تقترب من بلوغ مرحلة خط الفقر المائي، وهو ما يعادل أقل من 500 متر مكعب للفرد في العام، موضحاً أن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لمصر. تفاصيل أزمة المياه في مصر في تقرير الزميل حيدر عجيب.
إذا غاب الماء أو ندر صارت الحياة مهددة، تعي تلك الحقيقة دول عربية ينبع أكثر من 65% من مواردها المائية من خارج حدودها، وتعيها دول أخرى يشكو المتاح لها داخليا من مياه جوفية وتساقطات مطرية إما من شح أو سوء إدارة. لم تكن دول مصب نهر النيل بحاجة لسد النهضة الإثيوبي ليذكرها كم هي فقيرة مائيا. أما عن العجز فيبرز مثال السودان، وفرة في مياه الأمطار وكذلك المياه السطحية والجوفية، أضف إليها الأنهار الدائمة نسبيا ومجاري المياه الموسمية، لكن نسبة المياه المستغلة هناك تبقى في حدود 20%. كما لم تنجح الثروة المائية في إحداث ثورة سواء على مستوى الري وزراعة المساحات الشاسعة أو بتحقيق الاستغلال الأمثل للماء الصالح للشرب. ثم هناك المخاطر التي يمثلها سد النهضة الإثيوبي، فضلا عن تأثيره المحتمل على التوليد الكهربائي والمشاريع الزراعية ومحطات مياه الشرب، فإن انهياره لأي سبب كان قد يغرق مساحة واسعة من مناطق السودان الحدودية. في مصر دولة المصب الأخرى يبدو الموقف أكثر حرجاً، البلاد دخلت مرحلة الفقر المائي الحاد بعيداً عن أزمة السد الإثيوبي حسب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فقط الرئيس احنا عايزين فقط تحصل على حصتنا من المياه دون تأثير، عشان كده البرامج اللي احنا عملناها سواء كمعالجة مياه مستخدمة أو لتحلية مياه البحر، ده برنامج ضخم جدا قد يصل التكلفة بتاعته لما يقرب من 80 مليار دولار. وزي ما ذكرت فخامة الرئيس، نحن في مصر ليس لدينا مصدر للمياه إلا مياه النيل فقط. احنا بنعتبر من الدول التي لديها ندرة شديدة في المياه. حضارة مصر على مدى آلاف السنين لم تقم إلا على نهر النيل، إنما بقية الأراضي المصرية تقريبا 85-95% منها أراضي صحراوية جافة. نحن بالفعل دلوقتي داخلين في مرحلة خط الفقر المائي، أقل من 500 متر مكعب من المياه للفرد في السنة. احنا مش عايزين المياه تبقى سبب للصراع او للمشاكل او للصدام، عايزين المياه تستخدم للتنمية والتعاون فيما بيننا. ولكن خليني كمان اسجل هنا اعجابي الشديد جدا بما تحقق في المجر من قدرات علمية وتكنولوجية في عادة استخدام المياه، وايضا في تكنولوجيا الخاصة باستنباط السلالات التي تستطيع ان تتحمل الجفاف وتتحمل مروحة المياه كمان.
وفي السياق نفسه قال مصدر في وزارة الخارجية السودانية إن إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة ووضع جدران خرسانية استعداداً للملء الثالث للسد، مؤكداً أن بلاده في انتظار دعوة رئيس الكونغو الديمقراطية الذي يترأس الاتحاد الأفريقي لاستئناف التفاوض. إن شروع إثيوبيا في الملء دون اتفاق يستنفذ المخزون المائي بالسد العالي وتنقص من حصة مصر وتجعلها تحت رحمة إثيوبيا حتى في قرارها السياسي.
استمعنا إلى تقرير الزميل حيدر عجيب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختم من العراق، إذ أعلنت وزارة الداخلية العراقية إنهاء حالة الإنذار القصوى، وذلك بعد تأمين وانتهاء عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية على مستوى البلاد. هذه الانتخابات التي شهدت رفضاً واسعاً من عدة قوى سياسية، إضافة إلى التشكيك بنزاهتها. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي العراقي واثق الجابري لي بلا قيود:
ما أعلن من نتائج الانتخابات ربما يدلل على وجود إرباك بطبيعة عمل المفوضية. المفوضية قبل يومين أعلنت النتائج، لكن بعد الضغط ومتابعة ومراقبة القوى السياسية ومقارنة النتائج بما أعلنته العدد الحقيقي من المصوتين، طبعا وجد هنا الكثير من الاختلاف. الاختلاف ناجم أولا منها ما عدد المصوتين يزيد على عدد الناخبين، هذه إشارة. الإشارة الثانية، الأشرطة أو الأوراق التي وزعت من المفوضية الانتخابات لا تتطابق مع ما أعلن في المفوضية. وبعد مقارنة مجموع الأصوات مع ما أعلنته المفوضية، وجد هنا لك فرق كبير في الأصوات، فبذلك تراجعت المفوضية عن إعلانها وقالت أن هنالك بعض الصناديق أو آلاف الصناديق لم تعلن، بحدود 31 ألف صندوق لم تبرز لحد الآن. وبالنتيجة هذه ربما نوع من الإرباك وعدم دقة بالمعلومات التي أعلنتها المفوضية، التي دعتها الإعلانات إلى سحب حتى نتائج من موقعها الرسمي. طبعا القوى السياسية تنظر إلى أن هذه النتائج ربما رسمت بطريقة سياسية وتستهدف قوى بحد ذاتها، وأكيد هذه القوى حريصة لديها جمهور، وربما يحدث نوع من التشنج. لذلك المفوضية اليوم دعت إلى مراجعة النتائج خلال 20 يوم لتلافي الأخطاء وإشراف مراقبين مرة أخرى، وعد النتائج معظمها يدوي.
وحول ما تداوله الأعلام عن زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاينئي إلى العراق، أضاف الجابري:
ما أعلن عنه زيارة قاني إلى بغداد قائد فيلق القدس، طبعا السفير الإيراني مسجدي نفى هذه الزيارة، واتضح فيما بعد أن قاني هو مريض ومصاب بكورونا، وحاليا يرقد مستشفى ومجاز من العمل بالأصل، ولا يوجد وجود له في بغداد. الآن القوى المشككة هي لا تشكك بتدخل إيراني يعني بطبيعة النتائج، وإنما تشكك بتدخل الولايات المتحدة أو تدخل الوسط الحناق، وربما توجه اتهاماتها إلى الإمارات التي هي تنقل لها المعلومات. لكن أعتقد الخطأ اللي موجود يعني هو موجود في الداخل العراقي، داخل مفوضية الانتخابات. طبيعة القوى السياسية العراقية عادة عندما يتهم بعضها الآخر تحاول ترمي الاتهامات على بعضها، هذا يتهم الطرف بأن الولايات المتحدة متدخلة والآخر يقول إيران وهكذا، لكن الأصح أن تكون مفوضية دقيقة. طبعا سبب إرباك المفوضية هي شكلت من القضاة، والقضاة غير مختصين، طبعا هذا جاء على رغبة شعبية بين يكونوا قضاة والقضاة مستقلين، لكن القضاة هم غير مستقلين وغير مدربين بشكل جيد، لذلك يعني حدث هذا الإرباك. والمفوضية يبدو أنها لحد هذه اللحظة تعلن إعلان ثم تتراجع عنه، وبالتالي حدث نوع هذا الإرباك أكثر مما هو تدخل خارجي.
كان هذا تعليق المحلل السياسي العراقي واثق الجابري. وبالملف العراقي نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو، أنا نغم كباس، وفي الإعداد حيدر عجيب. وللمزيد من متابعة أخبارنا والاستماع لبرامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.